بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن مولانا أمير المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا ذات يوم فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. أسأل الله لي ولكم توفيق العمل والعبادة والطاعة في هذا الشهر المبارك الفضيل، شهر رمضان، وأن يوفقنا للعمل بما ذكره النبي صلى الله عليه وآله في هذه الخطبة الشريفة. فهناك عدة موارد تطرق لها النبي، طالع الخطبة إن شاء الله. وأسأل الله أن يوفقكم ويوفقنا للعمل بوصايا النبي صلى الله عليه وآله. وفي آخر الخطبة يسأل أمير المؤمنين النبي صلى الله عليه وآله عن أفضل الأعمال في هذا الشهر، فيجيب النبي صلى الله عليه وآله: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. وفقنا الله وإياكم لذلك إن شاء الله. كان الكلام في الوجه الثالث لقول المشهور، حيث إن المشهور ذهبوا إلى حجية الاستصحاب مطلقا. الوجه الثالث قلنا أنه الثابت في الزمان الأول ممكن الثبوت في الزمان الثاني، ولولا ذلك ما كنا نحتمل بقاءه. فمعنى احتمالنا لبقائه في الزمان الثاني أنه في الزمان الثاني ممكن. وما دام كان الأمر كذلك فهو باق، فهو موجود. لماذا؟ لأن الممكن لا يتغير عما هو عليه إلا بمؤثر، فإن ممكن الوجود هو متساو من جهة الوجود ومن جهة العدم، ولا تقوى كفة إلا بمؤثر. فقبل الوجود كان الممكن معدوما، ولا يتحول الممكن من العدم، من ظلام العدم إلى نور الوجود إلا بمؤثر. وبعد أن دخل في دائرة الوجود لا ينتقل مرة ثانية ولا يرجع إلى وادي العدم أيضا إلا بمؤثر. فما دام نعلم بأنه هذا الأمر الممكن قد وجد، فلا نعلم، دقيقوا، فلا نعلم وجود مؤثر له في العدم، فنحكم ببقائه. تضح شنو صار؟ هذا الآن في الجلسة السابقة شرحناه مفصلا أيضا. نعم، فأنه ذكرنا، أنا الآن أعيد أن الثابت في الزمان الأول ممكن الثبوت في الآن الثاني، وإلا لم يحتمل البقاء فيثبت بقاؤه ما لم يتجدد مؤثر العدم. لماذا لاستحالة خروج الممكن عما عليه، أنا سواء من حالة الوجود أو العدم بلا مؤثر، يعني الممكن إذا وجد فلا ينعدم إلا بمؤثر في انعدامه، الممكن إذا كان معدوما فلا يوجد إلا بمؤثر في وجوده. فإذا كان تقدير عدم العلم بالمؤثر فالراجح بقاؤه، ما دام الفرض أنه نحن لا نعلم بوجود مؤثر في العدم فالراجح بقاء هذا الممكن على حالته السابقة، اللي حالته السابقة شنو كانت؟ حالة الوجود، فيجب العمل عليه. الشيخ رحمه الله يرد على هذا الدليل، شوفوا بعدين شنو يقول، يقول فالراجح بقاؤه، اللي قلنا المراد من الراجح المظنون بقاؤه على ما كان عليه في الزمان الأول فيجب العمل عليه، على هذا المظنون طبيعي بعد. وفيه أولا عدم العلم بوجود المؤثر في العدم لا يستلزم الظن بعدم ذلك المؤثر حتى نظن من ظننا بعدم المؤثر بالبقاء، فإن عدم العلم بالمؤثر ليس معناه الظن بعدم المؤثر، يعني ربما أنا لا علم لي بشيء لكن هذا ليس معناه أنه أظن بعدم ذلك الشيء، فإن عدم العلم، دققوا هذا حاصل إشكال الشيخ، أن عدم العلم بشيء ليس معناه الظن بعدم ذلك الشيء. أنتوا الآن لا تعلمون بأنه هل زيد جاء من السفر أو لا، هل زيد وصل أو لم يصل، تقول أنا ما عندي علم، معنى عدم علمك بوصوله أنه تظن بعدم وصوله، لا ملازمة بينهما، فلا ملازمة بين عدم علمنا بمؤثر عدم المستصحب وبين ظننا بماذا؟ ببقاء ذلك المستصحب. تضح شنو صار؟ لا ملازمة بينهما، فلا ملازمة بين عدم العلم بشيء وبين الظن بعدم ذلك الشيء. أنا ما دام ما أعلم بأنه زيد أجا أو لا، هذا مو معنى أنه عندي ظن بأنه زيد ما أجا، هذا هو الجواب الأول. فصحيح أنا لا أعلم، لا أعلم بأنه هناك مؤثر في عدم المستصحب السابق، ولكن ليس معنى ذلك أن المستصحب السابق لا يزال موجود وأن عدمه لم يتحقق، يعني ليس معنى ذلك أنه أنا أظن، أنني أظن ببقاء المستصحب السابق وأظن بأنه عدم المستصحب السابق لم يتحقق. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، الشيخ يقول مرجع هذا الكلام إلى نفس دليل العضدي، من أنه الشيء الذي وجد ولم نظن عدمه أو لم نعلم عدمه هذا شيء مظنون البقاء. تضح شنو صار؟ هذا دليل عضدي. دليل العضد على الاستصحاب اللي المشهور أيضا ربما تمسكوا بهذا الدليل. ومثل هذا الوجه ثالثا في الواقع بيان آخر لنفس دليل العضد، من أنه الشيء إذا وجد الشيء، وهكذا في العدميات ها، ولكن إحنا بما أنه المطلب في جانب الوجود أوضح وأسهل نبينه من حيث العبارات، وهكذا العدم إذا تحقق العدم في مورد خذ نفس الشيء. الآن قلت لأنه العبارات أسهل في جانب الوجود، إذا وجد شيء ولم نعلم عدمه ولم نظن عدمه أيضا، لا علمنا بعدمه ولا ظننا بعدمه، يعني هناك حالة سابقة أنا سواء كان وجوديا أو عدميا، ولم يحصل لنا علم ولا ظن بزوال تلك الحالة السابقة، فهنا يحصل ظن ببقاء تلك الحالة السابقة الآن سواء كان الحالة السابقة وجود أو كان عدم. الشيخ رحمه الله يقول حاصل دليل العضدي وهذا الوجه الثالث وأمثال، لأنه قلت هذا المطلب بين ببيانات مختلفة بتعبيرات مختلفة، ولكن مغزى الكلام واللب واحد، عباراتنا شتى وحسنك واحد. شنو ذلك؟ شنو الجامع بين كل هاي البيانات وكل هاي التقاريب؟ أنه الوجود السابق يقتضي الظن بالبقاء، إذا شيء وجد في السابق هذا الوجود السابق يوجب الظن بالبقاء، اللي ربما كلام القدماء في الاستصحاب هكذا يفسر بناء على مبنى الأمارية، إذا شيء وجد ففي الآن الثاني في الزمان الثاني يظن ببقائه إذا زال العلم ببقائه. الشيخ رحمه الله يجيب عن هذا الدليل بأنه أولا مجرد وجود الشيء في زمان، أنا فيما نحن فيه في الزمان السابق، لا يقتضي الظن ببقائه، لا ظنا شخصيا ولا ظنا نوعيا. تضح شنو صار؟ فهذا هو الجواب الأول اللي ربما هو إشكال صغراوي بأنه أصلا هذه الصغرى احنا ما نقبلها، بأنه كلما وجد شيء ظن ببقائه، نقول لا، وجود الشيء في الزمان الأول لا يكون مقتضيا للظن ببقائه في الزمان الثاني، لا ظنا شخصيا ولا ظنا نوعيا. والشهد على ذلك تتبع موارد الاستصحاب، فأنه نحن في كثير من موارد الاستصحاب نرى أن المكلف بالنسبة للظن الشخصي والمكلفين بالنسبة للظن النوعي ليس لهم ظن ببقاء الحالة السابقة، بل ربما يظنون بعدم الحالة السابقة، أو لا الآن نقول يظنون لا في حالة شك 50-50 يقول ما أدري. هذا إشكال. الإشكال الآخر، فرضا نغض الطرف على الإشكال الصغراوي، قلنا بأنه الوجود السابق يوجب الظن اللاحق، صحيح؟ وأسألكم بأنه شنو مراد من هذا الظن؟ إذا كان مرادكم الظن النوعي، يعني هاي القضية بما هي إذا شيء وجد في زمان سابق يظن بوجوده ظنا نوعيا في الزمان اللاحق، عامة العقلاء هكذا ظن يحصل لديهم من مجرد الوجود السابق، وإن لم يكن الآن هناك ظن في خصوص مورد، ظن شخصي ربما ليكون ولكن ظن نوعي أكو. نقول ما هو الدليل على اعتبار هذا الظن؟ إذا مرادكم من الظن الظن النوعي، شنو الدليل على اعتبار هذا الظن؟ الظن خو حجيته مو ذاتية، بحاجة إلى دليل. ما هو الدليل على حجية الظن الاستصحابي؟ ماكو هناك دليل. هذا إذا كان مرادكم الظن النوعي. وإن كان مرادكم الظن الشخصي بأنه الوجود السابق يوجب ظنا شخصيا بالبقاء، فإذا حصل هذا الظن الشخصي للمكلف يستصحب، وإلا فلا. فنقول بأنه بعض الأصوليين المعاصرين للشيخ رحمه الله أو القريبين إلى عصر الشيخ الأنصاري، هؤلاء كانوا قائلين بحجية الظن الشخصي، بل بعضهم له رسالة في حجية المظنة، سلام الله، رسالة في حجية المظنة. بناء على مبنى أولئك القائل، دققوا، القائلين بحجية الظن الشخصي، خو طبيعة بلي هذا الظن يكون حجة. يعني لو قلنا بأن الاستصحاب، بأنه الحالة السابقة الوجود السابق أورث ظنا شخصيا للمكلف بالبقاء في الزمان الثاني، وقلنا بأن الظن الشخصي حجة، طبيعة الحال هذا الظن الشخصي راح يكون حجة. ولكن الشيخ يقول أنه بناء على هذا راح يختلف، دققوا، راح يختلف أمر الاستصحاب من حيث الحجية، بلحاظ اختلاف الأشخاص، بلحاظ اختلاف الأزمان، بلحاظ اختلاف الحالات، لأنه الظن الشخصي، شوفوا، الظن من الحالات النفسية، فعند كل شخص يختلف حسب الأزمنة، تختلف حسب الأحوالات المختلفة، تختلف. الآن تراجعوا إلى الوصال الجد، هناك ذكر بعض الأمثلة لتقريب هذا الاختلاف حتى يتضح لكم ما هو مراد من هذا الاختلاف. وهذا لم يقل به أحد، أنه نقول الاستصحاب قضية شخصية، أنت شوف بعد يحصل لك ظن أو لا يحصل لك ظن. الشيخ يقول لم يقل به أحد، إلا ما ربما يستظهر من كلام الشيخ البهائي، الكلام اللي سبق ذكرنا كلام الشيخ البهائي سابقا رحمة الله عليه، حيث قال والحاصل إن المدار على الظن، فما دام باقيا فالعمل عليه وإن ضعف. اللي ظهر هذا وإن ضعف، يعني استظهر من كلام الشيخ البهائي أن مراده، أعرض في خدمتكم، الظن الشخصي. الشيخ يقول لم يقل به أحد. نعم، وظاهرا كلام الشيخ البهائي من جعل مدار الاستصحاب على الظن الشخصي مخالف للإجماع. على أي تقدير، إن شاء الله بعد ذلك ندخل في بحث الغلبة إن شاء الله. خلوا هذا المقدار نطبقه حتى نصل إلى البحث الآخر، وفيها في هذا الوجه الثالث، أولا منع استلزام عدم العلم بالمؤثر في العدم رجحان عدم ذلك المؤثر. عدم علمنا بشيء لا يستلزم ظننا بعدم ذلك الشيء، حتى نقول هذا ظننا بعدم ذلك الشيء. شوفوا، الظن بالعدم تولد من ماذا؟ من عدم علمنا بذلك الشيء، يعني عدم علمنا بالألف، صحيح؟ عدم علمنا بالألف ولد ماذا؟ ولد ظننا بعدم الألف. هذا ظننا بعدم الألف يولد ماذا؟ يولد الظن بماذا؟ ببقاء المستصحب، لأنه المراد من الألف المرج المؤثر في العدم، في عدم المستصحب المستلزم هذا الظن بالعدم لماذا؟ لظن البقاء. وذلك لوضوح أنه عدم العلم بالمؤثر ليس معناه الظن بعدم المؤثر. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الشيخ يريد أن يجيب عن مجموع هاي الأدلة، الأدلة اللي قلت بيانات مختلفة ولكن كلها تنصب في مجرى واحد، أن مرجع هذا الوجه إلى ما ذكره العضدي وغير العضدي من الأصوليين من أن ما تحقق وجوده نعم ولم يظن عدمه أو لم يعلم عدمه فهو مظنون البقاء. ومحصل الجواب عن هذا وأمثاله من أدلتهم الراجعة إلى دعوى حصول ظن البقاء: أولا الإشكال الصغروي، منع كون مجرد وجود الشيء سابقا مقتضيا لظن بقائه لاحقا، لا ظنا شخصيا ولا ظنا نوعيا، بعد شرحنا. كما يشهد لهذا المنع تتبع موارد الاستصحاب، أنه نرى في كثير من الموارد لا ظن شخصي أكو بالبقاء ولا ظن نوعي. هذا الجواب الأول اللي هو في الواقع منع الصغرى. الجواب الثاني جواب عن الكبرى، راجع إلى الكبرى، مع أنه إن أريد اعتبار الاستصحاب، يعني فرضا قبلنا بأنه الوجود السابق يوجب الظن اللاحق، خب نقول هذا الظن اللاحق اللي أوجبه الوجود السابق هل هو الظن النوعي أو الظن الشخصي؟ إن أريد اعتبار الاستصحاب من باب الظن النوعي بأن يقال بأنه الوجود السابق إنما يوجب للنوع الظن بالبقاء وإن لم يكن هناك ظن شخصي، يعني أنه الاستصحاب حجة بمجرد كونه لو خلي وطبعه، إذا يكون هناك وجود سابق عفوا جميع المؤثرات، جميع الأمور اللي ربما تشوش على الإنسان، الوجود السابق توجب عند النوع الظن بالبقاء، يفيد الظن بالبقاء عند النوع، وإن لم يفده فعلا لمانعين في هاي الربان في هاي المسألة، أنت عندك بتعرف بعض الأمور أو حصل لك بعض الإشكالات اللي لم يحصل لك ظن ولكن عند النوع يحصل الظن، ففيها أنه لا دليل على اعتبار الظن النوعي. ما هو الدليل على اعتبار الظن النوعي؟ غير أنه تذكرون بعد أصالة عدم حجة الظن عند الشيخ، هذا في المجلد الأول في بحث الظن، هناك بحثنا. وين أريد اعتباره؟ اعتبار الاستصحاب عند حصول الظن فعلا بأنه لا، إذا الوجود السابق أورث الظن الشخصي هذا يكون حجة عند حصول الظن الشخصي فعلا من الاستصحاب، يعني من الوجود السابق، فهو هذا الكلام يعني حجية الاستصحاب حينئذ بناء على الظن الشخصي. وإن استقام على ما يظهر من بعض من قارب عصرنا من أصالة حجية الظن الشخصي، إلا أن القول باعتبار الاستصحاب إلا أن الاعتبار الاستصحاب بشكل شخصي جهده فأخذ الوقت
عدد وجود التفاوت
التي تتحدث عن الاتصال قد مضى بعد وقت يجب على ان اصاب اخرى لا ان تقطع اسلافها وفي الثمره يكون هذا على ابواب الغلبة بأنه الغلبة تفيد الظن وهي أمارة عقلائية مو بعيد أنه أمارية الغلبة إنما تكون مع عدم وجود أمارة أخرى على خلافه. نعم لا يبعد أن يكون الغلبة كذلك بأنه الغلبة إنما تكون أمارة حيث لا أمارة. نعم وكيف كان فقد عرفت منع إفادة مجرد اليقين بوجود الشيء للظن ببقائه. هذا الكلام اللي نقل عن العضدي وغيره من الأصوليين والذين أيدوا المشهور في حجية الاستصحاب مطلقة من أنه إذا تيقنا بوجود شيء في الزمان الأول هذا يوجب أن نظن ببقائه في الزمان الثاني اللي أشكلنا عليه صغرويا وكبرويا. وقد استظهر هذا إن شاء الله مطلب آخر سنشرحه في الجلسة القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.